بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ بن برجس رحمه الله تعالى، ولا نزال في القاعدة الأولى من قواعد الإمامة، وهي لزوم البيعة لولي الأمر. وتقدمت معنا بعض الأدلة على ذلك، فتوقفنا عند محاورة ابن مطيع لمحمد بن الحنفية كما نقلها الحافظ بن كثير رحمه الله. يقول: ولما رجع أهل المدينة من عند يزيد، وكثير من أهل المدينة لم يرضوا ببيعة يزيد بن معاوية، فلما رجعوا إلى المدينة بيتوا الأمر أن يخلعوا يزيد وأن يولوا عليهم عبد الله بن مطيع ويكون هو أميرهم في المدينة. فمشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقال له محمد بن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة في خلافة الصديق، فكان من نصيب علي رضي الله عنه امرأة من هذا السبي، فرزق منها بولد هو ولده محمد بن علي بن أبي طالب رحمه الله، فينسب إلى بني حنيفة، إلى أمه محمد بن الحنفية، وهو تابعي جليل. فمشوا إليه فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، وهذه من طريقة أصحاب الفتنة، أنهم أولا يبحثون عن المشهورين بالعلم والصلاح والتقوى، يريدون أن يضموهم معهم ويحاولون أن يلبسوا عليهم، فتراهم قد يلتفون حول بعض العلماء حتى يستخرجوا منه فتوى تؤيد أقوالهم، فهذا من خبثهم ومكرهم. وهكذا فعلوا، فذهبوا إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم، فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعا لك، وكان يمثل أمامك. فقال محمد بن الحنفية: وما الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع؟ لماذا يخاف مني وهو أمير؟ قال: أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. فقال لهم: هل رأيتموه يشرب الخمر؟ طبعا لا، ما رأوه، وإن رأوه يشرب الخمر جلسوا معه، فإذا قال إنكم لشركاؤه. قال: وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق، وإن لم يكن رأيناه. انظر إلى العناد واتباع الهوى. وهذه من طرق هؤلاء إلى زماننا هذا، أنهم إذا أرادوا الخروج على ولاة الأمر يستعملون طريقتين: إما أن يكذبوا على ولاة الأمر فيقولون الحاكم يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، يذكرون أمورا قد تكون صحيحة عن الحاكم، ومن لا يقع في الزلل؟ وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قد يذكرون أمورا صحيحة، لكن هذه الأمور لا علاقة لها بالكفر، ولا علاقة لها بالخروج على ولي الأمر. يذكرون بعض المعاصي مثلا، كما ذكروا هنا أنه يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب، وهكذا في زماننا اليوم أعظم شبهتين يلبس بها هؤلاء على العامة أنهم يقولون ولاة الأمر يحكمون بغير ما أنزل الله، والله تعالى يقول ومن لم يحكم بغير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب الله تعالى قال أيضا فأولئك هم الظالمون، وقال فأولئك هم الفاسقون، لكن لا يلتفتون إلى الآيات الأخرى، ثم لا يفهمون القرآن على فهم الصحابة رضي الله عنهم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال وكفر دون كفر. وفصل ابن عباس قال من جحد ما أنزل الله فهو كافر، ومن أقر به ولم يحكم به فليس بكافر. وهذا الأصل في المسلم، الحاكم وإن حكم بغير ما أنزل الله لكن يقر بالشريعة ويصلي مع الناس. وإذا كفر هؤلاء كل من لم يحكم بما أنزل الله سيكفرون المجتمع كله، لأنه على قولهم كل معصية تدخل في الحكم بغير ما أنزل الله. الوالد أو الأم في الأسرة إذا فضل ولدا على ولد أليس هذا حكما بغير ما أنزل الله؟ المدير في شركته لو جار وظلم أحد عماله أليس هذا حكم بغير ما أنزل الله؟ إذن ما يبقى أحد إلا ويكفر، فهذا لا يمكن أن يقال به أبدا، وهذا فهم الخوارج لهذه الآية. فيذكرون مثل هذا، أو يذكرون الشبهة الأخرى أن الحكام يوالون الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الموالاة أيضا درجات، إذا كانت الموالاة لأجل حب الكفار وحب أن ينتصر الكفر على الإسلام فهذه كفر وهذا نفاق، هذا أيضا لا يوجد في قلب المسلم. قد تكون هناك صور أخرى للموالاة لكن لا تصل إلى درجة الكفر إذا أراد صاحبها الدنيا، مثل ما فعل حاطب رضي الله عنه لما أرسل رسالة إلى كفار قريش في فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم، وأراد أن يصنع معروفا لكفار قريش حتى لا يقتلوا أهله، لأنه ليس من قريش، ليس له نسب فيهم، فيخاف على أهله بخلاف باقي المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم قرابات في قريش وهم من قريش فلا يخافون على أهليهم. ففعل هذا لأجل مصلحة دنيوية، وهو في قرارة نفسه على يقين أن الله تعالى سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، فتأول الأمر وأرسل رسالة إلى الكفار. طيب هذه موالاة للكفار، بل إفشاء لسر من أسرار المسلمين، جيش المسلمين، هذه إذا حدثت في زماننا إعدام مباشرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصله، قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ وأخبره يعني بما في قلب أنه ما أراد أن ينصر الكفر ولا أنه رضي بالكفر، لكن ذكر له أنه له أهل هناك ويخاف عليهم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أنزل الله تعالى الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لكن ما كفره. وهكذا يعني الموالاة لها أنواع كثيرة، لكن إذا لم تكن عن محبة للكفر ومحبة لنصر الكفر فهذا لا يدخل في الكفر. فالشاهد أن هؤلاء هكذا يذكرون أمورا لا تصل إلى درجة الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه لما ذكر عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، قال وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان أو برهان. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا رأيت كفرا بواحا. هذا شرط. والشرط الثاني مأخوذ من قواعد الشريعة العامة: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان هناك قوة عند المسلمين يعزلون هذا الحاكم ويعينون حاكم آخر بدون سفك دم مسلم، هنا يجوز لأهل الحل والعقد أن يحلوا هذه المشكلة. صدر من حاكم كفر وردة، وكان هناك قوة في المجتمع وأهل الحل والعقد متمكنون ومجلس الوزراء مثلا متمكن، فيعزل هذا الحاكم ويعين حاكما آخر وانتهى الأمر. أما أن يخرج الناس ولا يملكون قوة ولا شيء بالمظاهرات والاغتيالات حتى لو كان الحاكم كافرا، فهذا لا يجوز، لأن هذا يخالف قواعد الشريعة العامة: لا ضرر ولا ضرار. وهذا فيه إلقاء للنفس في التهلكة، ولا يولد إلا الشر والفتنة. فإذا هكذا هؤلاء يسلكون هذين الطريقين: إما يكذبون، وإما يذكرون أمورا كما ذكروا هنا، أمورا لا علاقة لها بالخروج، ثم يعاندون حتى لو ما رأوا يقولون إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة؟ فقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولست من أمركم في شيء. تبرأ منهم محمد بن الحنفية رحمه الله. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. يمكن أنت تريد إمارة، تعال نحن بنخليك أمير علينا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. ما أريد أن أكون تابعا لكم ولا أميرا متبوعا لكم. قالوا: قد قاتلت مع أبيك، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج. قال: جيئوني بمثل أبي وقاتل على مثل ما قاتل عليه. جيئوني بمثل أبي، الصحابي جليل علي رضي الله عنه، كان قتاله زمن الفتنة على حق، وكان أقرب طائفتين إلى الحق، وأيضا قاتل الخوارج الذين هم على الباطل، وكان قتالا شرعيا لما قاتلهم يوم النهروان وهزمهم. فهذا كان فيه نصر للإسلام، وبه استتبت الأمور في الدولة المسلمة. فقال: جيئوني بمثل أبي وقاتل على مثل ما قاتل عليه. قالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. يبقى أنت ما تريد تقاتل، خلي أولادك يقاتلون معنا. فأما كيف يريدون يعني من أهل العلم إما أن يندرجوا تحتهم أو من له صلة بهم، لأنهم يريدون أن يلبسوا على الناس: ابن الشيخ فلان، ابن العالم الفلاني معنا، فتقع الفتنة في قلوب الناس. فقال محمد بن الحنفية: لو أمرتهما قاتلت. كيف أمر أبنائي وأنا ما أقاتل؟ لو كان هذا حق أنا أولى بي، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال، على القتال معنا، فقط ما نريدك أن تقاتل، لكن فقط باللسان، فقط يعني تحث الناس على القتال وعلى الخروج على يزيد. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت لله في عباده، ما نصحت لله في عباده. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وجاء في حديث عمرو بن العاص، والأقرب أنه موقوف كما رجح البخاري، قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما في زمن الفتنة، قال: اللسان فيها أشد من وقع السيف. فإذا تكلم العالم بكلمة ربما كان سببا في سفك دماء ألوف من المسلمين. فالكلمة في غاية الخطورة في زمن الفتنة، من أخطر ما يكون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قالوا: إذا نكرهك، ما تريد أن تقاتل معنا ولا تأمر أولادك ولا تحث الناس، إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الله. وفر منهم وخرج إلى مكة رحمه الله. هذا يذكرنا أيضا بالحسن البصري لما جاءه هؤلاء الذين أرادوا الخروج على الحجاج مع ابن الأشعث، أرادوا أن يكرهوه وهو إمام، فألقى بنفسه في النهر رحمه الله حتى كاد أن يموت ثم نجا. فهذا من أخطر ما يكون. فلما وصلوا إلى أسلوب الإكراه لم يخف الله لومة لائم، وقال: إذن آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق بسخط الله أو بسخط الخالق، يعني سأنصح الناس بتقوى الله وأحذرهم من الخروج معكم ولا يرضونكم بسخط الله. ولم يخف في الله لومة لائم، ثم خرج وهرب بنفسه إلى مكة. فهذه محاورة حصلت بين محمد بن الحنفية وابن مطيع وأصحابه، ونكمل إن شاء الله ما في هذا الكتاب من قواعد تتعلق بالإمامة. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.